الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه داه ما بعد. إخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس التاسع من مجالس شرح المتممة الأجرمية للحطاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني، وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى، ويسمى مقصورة. وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي والمرتقي، ويسمى منقوصة نحو يوم يدعو الداعي ومهطعين إلى الداع. وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيب داعي الله. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف نحو زيد يخشى ولن يخشى. وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي. وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي، والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم. هذا من الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كيفية ظهور الحركات على الأسماء والأفعال، أي في آخرها. فهناك حركات تظهر، وهي الحركات المقصود بها الضمة والفتحة والكسرة. أما السكون وإن كانت هي رابعة، ولكن هي خلو الحرف من الحركة. فالحركات ثلاث: ضمة وفتحة وكسرة، والضمة قد يزاد فيها بنون زائدة تلفظ ولا تكتب، وهي تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر. والأصل في الكلام أن تظهر عليه الحركة في حال الرفع أو في حال النصب أو في حال الكسر أو في حال الإعراب إذا كانت مبنية أو كانت معربة. لكن هناك كلمات كثيرة تخرج عن الأصل فتقدر عليها الحركات تقديرا. هذا هو الذي يتكلم عنه المؤلف في هذا الفصل. يقول: تقدر الحركات الثلاث، أي الضمة والفتحة والكسرة، في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني. هذا الذي يسميه العلماء بالاسم المضاف إلى ياء المتكلم، تتعذر فيه أو تقدر فيه جميع الحركات. والمقصود بالحركات الحركات الثلاث، تقدر فيه بسبب الياء، إذ أن هذه الياء وهي ياء زائدة تدل على المتكلم. لماذا نقول ياء زائدة؟ لأننا سنفرق بينها وبين الياء الثابتة بعد قليل، وهو الاسم المنقوص. فهنا ياء زائدة، من كلمة غلام أضفنا إليها ياء مضافة، غلام مضاف والياء مضاف إليه. هذه الياء تجبر الحركة مهما كانت، سواء كانت ضمة أو فتحة أو كسرة، تجبرها على أن تنكسر، فتقدر عليها الحركة تقديرا. لماذا؟ لاشتغال المحل بالحركة المناسبة وهي الكسرة. فتقول: جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء الآخر. منع من ظهور الضمة ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، والسبب دخول ياء المتكلم، وياء المتكلم مضاف إليه، فغلام مضاف والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. مبني على ماذا؟ مبني على السكون. جاء غلامي، ورأيت غلامي، ومررت بغلامي، مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مخفوضة بالضمة والكسرة والفتحة والكسرة، وكل الحركات قدرت عليها تقديرا. قال: وفي الاسم المعرب، أي أيضا تقدر الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة هذا الذي يسمى بالاسم المقصور، نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى، ويسمى مقصورا. الاسم المقصور هو الاسم الذي لا نستطيع أو تعذر ظهور الحركات عليه، فقصر عن إظهار الضمة وإظهار الفتحة وإظهار الكسرة، فسمي بالاسم المقصور. وذكر أمثلة. الفتى تقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، على الألف، منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى، الفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. وكذلك المصطفى وموسى وحبلى. لكن طبعا من باب الفائدة، المؤلف عندما ذكر كلمة موسى وحبلى ماذا يريد بذلك؟ هذه أسماء ممنوعة من الصرف، فكذلك يقول أن الممنوع من الصرف كذلك تتعذر عليه الحركات، ولكن أي حركات؟ حركة الضمة وحركة الفتحة. لماذا؟ لأن الكسرة لا تظهر على الاسم الممنوع من الصرف، فإن الاسم المجرور يبنى على الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، إلا إذا أضيف الاسم أو عرف بألف التعريف. قال ويسمى مقصورا. قال وتقدر الضمة والكسرة، أي بخلاف الفتحة، أي تظهر الفتحة فقط، تقدر الضمة والكسرة، أي قال في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، نحو القاضي والداعي والمرتقي، ويسمى منقوصا. الاسم المنقوص هو الاسم الذي في آخره ياء لازمة. ماذا لا إيش يعني لازمة؟ يعني من أصل الكلمة، من تفعيلة الكلمة. الكلمة تتكون من فاء وعين ولام، هذا أصلها، فالياء هذه لام الكلمة، أي آخر حرف في أصل الكلمة، هذه لام، هذه ياء لازمة، بخلاف الياء التي أخذناها قبل قليل ياء المتكلم ياء زائدة. هذه الياء اللازمة تظهر عليها الفتحة فقط لخفتها، ولا تظهر الضمة ولا الكسرة. لماذا؟ لأنها أسماء منقوصة. ماذا نعني بمنقوصة؟ أي نقص ظهور الضمة والفتحة والكسرة عليها، مثل يوم يدعو الداعي. الداعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، أي على الياء. لكن طبعا تقول لي لا يوجد ياء هنا. نعم هنا لا يوجد ياء. لماذا لا يوجد ياء؟ حذفت الياء لالتقاء ساكنين، ولا يوجد التقاء ساكنين هنا، بل حذفت الياء بوجود ال التعريف، فهنا حذف الياء، هذا تسهيلا على النطق أو تخفيفا عليه. نعم الداعي أصلها الداعي. الداعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، الياء ليس الظاهرة في سياق هذه الآية. طبعا يقولون بسبب وجود ال التعريف خفف النطق من كلمة الداعي فحذفت الياء. كذلك قوله تعالى مهطعين إلى الداع، كذلك هنا الداع كذلك حذفت الياء، وأصلها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. لماذا مقدرة؟ لأنه اسم منقوص، منع من ظهورها في الكلمة الأولى والثانية الثقل، لكن تظهر الفتحة لخفتها. قال وتظهر فيه الفتحة لخفتها، نحو أجيبوا داعي الله، أجيبوا أنتم، داعي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنها خفيفة، بينما الضمة والكسرة لا تظهر على الاسم المنقوص لثقلها. قال: وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل، الأفعال المعتلة التي تنتهي بألف أو واو أو ياء، تقدر الضمة والفتحة. طب والسكون؟ قلنا السكون ليست حركة. طيب والكسر؟ الكسرة، الكسرة لا تظهر بالأفعال، فالأفعال لا تكسر لا تخفض، لا ننسى هذا. الضمة فقط، الكلام هنا عن الضمة والفتحة. تقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف، نحو زيد يخشى. يخشى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه معتل بالألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. ولن يخشى، يخشى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. قال: وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء، نحو يدعو ويرمي، وتظهر الفتحة، نحو لن يدعو ولن يرمي. في يدعو ويرمي أي المعتل بالواو والمعتل بالياء لا تظهر الضمة للثقل، وتظهر الفتحة لخفتها هنا في الفعل المضارع الذي يعتل بالواو والياء. قال: والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم، أي بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. تقول لم يدعو ولم يرمي ولم يخشى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين، والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة، يجمعها قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كاملا. قال: فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. طبعا أخذنا باستفاضة الكلام عن الممنوع من الصرف، وقلنا الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل. بماذا يشبه الفعل؟ بأنه لا يخفض بالكسرة، وأنه لا ينون كذلك، لا يلحقه التنوين، لا يصرف أي لا يلحقه التنوين، ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. تعريفه هو الاسم الذي أشبه الفعل. لماذا؟ لوجود علتين فرعيتين، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. يعني يوجد علة واحدة تجعل الاسم ممنوعا من الصرف، أو يوجد علتان تجعل الاسم ممنوعا من الصرف. أما العلة الواحدة فأحد ثلاث: التأنيث بالألف الممدودة، أو التأنيث عفوا التأنيث أو الاسم المؤنث آخره ألف، سواء كانت ألف ممدودة كصحراء أو ألف مقصورة كحبلى وسلمى، أو أن يكون الاسم على وزن صيغة منتهى الجموع.
الله أكبر. الله
نعيد. إذن بارك الله فيكم حتى انتهينا من الأذان. العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين إما أن تكون ألف، يعني اسم مؤنث عفوا ينتهي بألف، بألف أو تأنيث ينتهي بألف، سواء كانت هذه الألف ممدودة مثل صحراء وحمراء وأشياء، أو ألف مقصورة مثل قصوى وحبلى وسلمى وفدوى، هذه تمنع الاسم من الصرف مطلقا. العلة أو الشيء الآخر الذي هو علة يقوم مقام العلتين ما يعرف بصيغة منتهى الجمع. يقول المؤلف رحمه الله: فالجمع عندما قال والعلل التسعة هي الجمع، يريد بالجمع جمع منتهى الجموع أو صيغة منتهى الجموع، لأن الكلمة قد تجمع على جمع ثم هذا الجمع يجمع على جمع ثاني وينتهي عنده، فيقال هذا صيغة منتهى الجموع أي انتهى عنده الجمع. قال: فالجمع شرطه، أي شرطه حتى يكون ممنوعا من الصرف، هذا كله أخذناه لكن باب المراجع، أن يكون على صيغة منتهى الجموع، مثل كل، كلمة كل جمعها أكلب، صيغة منتهى الجموع أكالب، وهكذا. قال: وهي صيغة مفاعل، هذا أصلها مفاعل، نحو مساجد ودراهم وغنائم، أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير وفوانيس وقواعد وقوانين إلى آخره. قال: وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. يعني هذا العلة، هذه العلة لوحدها تمنع من الصرف، وأيضا الألف المؤنث بنهايته ألف ممدودة أو مقصورة أيضا هذه لوحدها تمنع الاسم من الصرف. ما تبقى من الممنوع من الصرف لا بد من وجود علتين لابد أن يتحققا في الكلمة حتى يمنع الاسم من الصرف. قال: وأما وزن الفعل فالمراد به إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل كشمر بتشديد الميم شمر، وضرب بالبناء للمفعول وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه. مثال ذلك: قال: كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس. لاحظ هذه أحمد الهمزة والياء في يزيد والتاء في تغلب والنون في نرجس، هذه كلها تبدأ فيها الأفعال وتدل على الفعل على الفعلية، لكن عندما جاءت أشبهت بالاسم فمنعت من الصرف. لكن هذه علة واحدة لا تكفي لوحدها، لابد أن يكون معها العلة الأخرى وهي علة التعريف التي قال قبل قليل والعلة التسعة هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف. ماذا يقصد بالتعريف؟ التعريف يريد ذلك العالمية. قال: وأما العدل فهو خروج الاسم، طبعا العالمية يعني يكون علم، يكون علما، أحمد علم وأحمد على وزن الفعل، فهذه فهاتان علتان منعت الاسم من الصرف. قال: وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إما تحقيقا كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة. فأصل جاء القوم أحاد، جاءوا واحدا واحدا، وكذا أصل الموحد، وأصل جاء القوم مثنى أي جاءوا اثنين اثنين، وكذا في الباقي. وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر، لذلك في كلمة مثنى وثلاث ورباع وأحاد وخماس وسداس وسباع وثمان وتساع وعشار، هذه كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها معدولة عن الأصل الأحاد أي واحدا واحدا، مثنى أي اثنان اثنان، خماس أي خمسة خمسة، وهكذا. هذا تحقيقا أو حقيقة الاسم عدل عن أصله، أو تقديرا وهو الأعلام التي على وزن فعل أو الصفات التي على وزن فعل كما سنذكر بعد قليل كعمر وزفر وزحل، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العالمية قدروا فيها العدل، وأنها معدولة عن عامر وعن زافر وعن زاحل. قال: وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. التأنيث بالألف ذكرناه قبل قليل، الألف الممدودة والألف المقصورة. التأنيث بالتاء أي تنتهي بتاء مربوطة، مثل حمزة وفاطمة أو فاطمة ورقية والتأنيث بالمعنى مثل حمزة مؤنث، أو مثل مثل زينب عفوا مؤنث تأنيثا معنويا، لكن لفظه مذكر. حمزة مؤنث تأنيثا لفظيا والمعنى مذكر، وفاطمة مؤنث تأنيث معنوي ولفظي. قال فالتأنيث بالألف، بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكرياء وأشياء. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها فتقوم مقام العلتين، أي منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع والمؤنث بنهايته ألف لوحدها تمنع من الصرف، ولقد ذكرناه. قال وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية، أي مؤنثة بتاء مع العلمية، سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة. وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء، فيمنع أو يمنع مع العلمية، أي يمنع الصرف مع العلمية، لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد، أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر، أو أعجميا كجور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعد جاز الصرف وتركه، أي جاز أن يصرف وجاز أن يمنع من الصرف، وهو الأحسن. إذن واضح ما هي التأنيث. قد تكون التأنيث بألف، أي نهايتها ألف، قد تكون ألف ممدودة أو ألف مقصورة. الألف الممدودة صحراء، حمراء، أشياء، زكريا، والألف المقصورة سلوى، حبلى، قصوى، سلمى، وهكذا. المؤنث بالتاء قد يكون مؤنثا بتاء ومعناه معناه يدل على أنثى، مثل فاطمة آخرها تاء مؤنثة، تاء تأنيث التي تسمى التاء المربوطة. وقد تكون تاء مربوطة، هذا الاسم نهايته تاء مربوطة ويدل على مذكر، مثل حمزة. على كل حال كلاهما ممنوع من الصرف إذا دل على العلمية. بالنسبة للتأنيث بألف يكفي أن يكون مؤنث بألف، سواء يدل على العلمية أو على أي شيء آخر، المهم أن يكون مؤنثا. تقول صحراء وتقول أشياء، كلها مؤنثة بألف ممدودة، وسلمى وقصوى مؤنثة بألف مقصورة، كلها ممنوعة من الصرف، وتكفي أنها تنتهي بألف. بينما المؤنث بالتاء هذه علة واحدة، وهي علة العلة لفظية، لكن لابد أن يضاف إليها شيء آخر وهو العلمية، التعريف الذي ذكره المؤلف قبل قليل بالتعريف، وهو يريد بذلك العلمية. لابد أن يكون هذا الاسم المؤنث بالتاء يدل على علم، لابد أن تتحقق علتان حتى يمنع من الصرف. وهناك تأنيث بغير تاء ولا بألف، وهو التأنيث الذي يقال عنه التأنيث المعنوي، ليس نهايته ألف ولا تاء مربوطة، لكن معناه يدل على مؤنث، هذا يمنع من الصرف إذا كان علما، لكن لابد أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف. فإذا كان ثلاثة أحرف مثل دعد وهند لا هذا لا يمنع من الصرف، وإن كان يجوز منعه ويجوز صرفه، والأحسن أنه يمنع، لكن اشترط بعض العلماء، قالوا لابد أن يكون زائدا عن ثلاثة أحرف مثل سعاد، وربما يكون ثلاثيا، ولكن بشرط أن يتحرك الوسط مثل سقر، أو أن يكون أعجميا مثل جور. قال أو منقولا من المذكر إلى المؤنث. كلمة مذكرة سميت بها أنثى مثل زيد، يراد بها أنثى. زيد ثلاثة حروف، لكن لأنها نقلت من المذكر إلى المؤنث منعت من الصرف. سقر ثلاثة حروف لكنها محركة الوسط فمنعت من الصرف. جور ثلاثة حروف، أنا لا أعرف حقيقة هي جور أم جور، لكن لا حقيقة هي جور وليس جور. نعم، بضم الجيم وسكون الواو، اسم بلد بفارس، منع من الصرف لحصول الثقل بالعجمة في لسان العرب. قاله صاحب الكواكب الدرية الشارح للمتممة الآج الرومية. أما الأصل في المؤنث المعنوي أن يكون فوق الثلاثة حروف مثل سعاد، جاءت سعاد، ومررت بسعادة، ورأيت سعادة، وهكذا. أما هند ودعد قال جاز الصرف وتركه وهو الأحسن. قال وأما التعريف فالمراد به العالمية، وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد، ومع العدل كعمر وزفر. وبالمناسبة العدل أسماء محدودة في اللغة العربية، قريب الاثنى، قريب من الاثني عشر، عشر اسما، زفر وزحل وقثم ومضر وعمر وزفر، عدها العلماء، هي أسماء مسموعة بالمناسبة. وهذه كما قلنا قبل قليل هي معدولة تقديرا بخلاف الأرقام من الواحد إلى العشرة. قال ومع التأنيث كما تقدم، أي المؤنث تأنيثا بالتاء أو مؤنثا معنويا إذا كان علما. عرفنا ما هو التعريف الذي يريده المؤلف، أي العلمية. قال ومع التركيب المزجي، أي علة العلمية مع التركيب المزجي. التركيب ثلاثة أقسام، تركيب إضافة أي كلمة مضاف ومضاف إليه مثل عبد الله، وتركيب إسناد، جملة قيلت ثم تحولت اسما لشخص أو لمكان مثل تأبط شرا، خرج رجل ووضع السكين تحت إبطه يريد الثأر، فسألوا أمه عنه أين ابنك فلان، فقالت تأبط شرا، أي وضع الشر وهي السكين تحت إبطه، فصارت اسما له وصار معروفا عند العرب بتأبط شرا. جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، وهو خال الشنفري، شاعر جاهلي صعلوك من الصعاليك، يقولون شاعر صعلوك، وهذا كان له ثأر لأبيه فأقسم أن يقتل مئة رجل، قيل أنه قتل 99 نفسا ثم مات، فجاءوا من حقدهم عليه وقطعوه إربا بالرماح والنبال والسيوف، قيل أن عظمة من كاحله أو عظمة منه أصابت كاحل أحدهم فمات مسموما بها. الله تعالى أعلم. قصص العرب كثيرة، أقصد أساطيرهم كثيرة، العرب الجاهليون أو ما روي عن أهل الجاهلية، فلا تصدق كل ما يقال، والله تعالى أعلم. هذه قصة مذكورة في التاريخ. القسم الثالث من التركيب، قلنا التركيب الأول تركيب إضافة، التركيب الثاني تركيب إسناد، وكلاهما هذا لا يمنع من الصرف. القسم الثالث التركيب المركب تركيبا مزجيا مثل بعلبك وحضر موت ومعد يكرب، هذه كلها جمل مزجت في بعضها فأعطتنا كلمة واحدة فمنعت من الصرف، تقول رأيت معد يكرب، رأيت جاء معد يكرب، ورأيت معد يكرب، ومررت بمعد يكرب، بمعد يكرب ليس بمعد يكرب، بمعد يكرب، وكذلك حضر موت وبعلبك وغيرها إذا كانت علما. قال ومع الألف والنون، أي العلم مع الألف والنون يمنع من الصرف، كعثمان هذه ألف ونون زائدة، أصلها عثم أو عثم لا أدري. ومع العجمة كذلك العلم، طبعا عثمان وعدنان وغسان، ومع العجمة أي العلم، مع العجمة أي العلم الأعجمي كإبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى وهارون، كلها أعلام أعجمية ممنوعة من الصرف. قال: وأما التركيب والمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه كبعلبك وحضرموت، فلا يمنع الصرف إلا مع العالمية. قال: وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العالمية كعمران وعثمان. وأيضا هناك علة غير العالمية، إذا وجدت يمنع الاسم المزاد بألف ونون وهو الوصف أو الصفة. قال: ومع الصفة بشرط ألا تقبل التاء كسكران، يعني لا تقل سكرانة، هذه معنى تقبل التاء في التأنيث. لأن مؤنث سكران الذي يقبل الذي يمنع من الصرف مؤنثه سكرا. نعم. قال سنتكلم عنها بعد قليل. قال: وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة. يقول جميع أسماء الأنبياء، أو قال هذه الواو ليست واو عطف بالمناسبة، وأنا ظننتها واو عطف فكسرت جميع، بل هي واو استئناف، ليته وضع نقطة بعد إسحاق. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأيضا ألحق بها نوح ولوط وشيث، لماذا؟ لخفتها. قال: ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية، يعني علم والعجمة علتان. قال: ولذلك صرف لجام ونحوه. لجام كلمة ليست عربية ولكن صرفت، لماذا؟ لأنها ليست علما. واللجام هو اسم لآلة تجعل في فم الفرس. قال: وأن يكون زائدا على الثلاثة، أي إذا كان ثلاثة أحرف حتى لو كان أعجميا فإنه يصرف، مثل نوح ولوط وشيث. قال: فلذلك صرف نوح ولوط لخفتها. وهكذا جاء في القرآن الكريم، لماذا صرفت كلمة نوح مع أن نوح كلمة ليست عربية؟ لأنها ثلاثة حروف وهكذا سمعها العرب. قال: وأما الصفة أي العلة غير العالمية، علة الوصفية. قال: فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء: مع العدل كما تقدم في مثنى وثلاث، ومع الألف والنون بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان بفتح الفاء، ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة نحو سكران، فإن مؤنثه سكرا، ونحو ندمان منصرف. لماذا ندمان منصرف وسكران غير منصرف؟ سكران مؤنثه سكرة، لو كان مؤنثه سكرانة فإنه ينصرف. وبالمناسبة خطأ أن تقول سكرانة، بل تقول فلانة سكرا وفلان سكران، بينما ندمان فإنه يصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه ندمانة، فلانة ندمانة. هذا معنى قوله بأن يكون على وزن فعلان ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة. قال: نحو سكران فإن مؤنثه سكرا، ونحو ندمان منصرف لأن مؤنثه ندمانة إن كان من المنادمة. ومع وزن الفعل، هذا الشيء الثالث الذي أو العلة الثالثة مع الوصفية يمنع من الصرف. وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل. هذه التي نقول فيها التفضيل. قال وأن لا يكون مؤنثه بالتاء نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء ونحو أرمل منصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه أرملة. قال ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب كقراءة نافع سلاسلا. يعني أصلها سلاسل على وزن مفاعل، لكن لماذا صرفت؟ لماذا؟ تناسب آخر آي، تناسب آخر الآي. وقوله تعالى قال وقواريرا، وقواريرا كذلك صرفت للتناسب. قال وللضرورة، لضرورة ماذا؟ أي لضرورة وزن الشعر، إما بأن لا يستقيم الوزن إلا بالتنوين كما في قول الشاعر ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة. عنيزة مؤنث بتاء وهو علم لكنه صرفها، لماذا؟ ضرورة شعرية. قال ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. وربما يستقيم الكلمة بغير التنوين، لكن يقولون يحصل بمنعه زحاف يخرج عن السلامة كقوله أعد ذكر نعمان. نعمان ممنوعة من الصرف لكن صرفها، ليس لوزن الشعر بل لمنع زحاف الكلام حتى يخرج عن السلامة. فإن نعمان لو فتحت نونه من غير تنوين لاستقام الوزن، لكن يحصل به زحاف. هذا الزحاف كلمة في الشعر، يعني أن يسقط بين الحرفين حرف من التفعيلة فيزحف أحدهما إلى الآخر، هكذا يقولون، لا يهمك الأمر كثيرا. طيب نتوقف عند هذا القدر. هذا كله أخذناه، لكن باختصار الاسم ممنوع من الصرف إذا وجدت فيه علة العلمية مع المؤنث بالتاء أو المؤنث المعنوي أو مع العجمة أو مع وزن الفعل أو مع الاسم المعدول أو مع الذي ينتهي بألف ونون زائدة أو المركب تركيبا نسجيا فإنه يمنع من الصرف. أو إذا كان الاسم وصفا مع ينتهي بألف ونون أو على وزن الفعل أو على معدول فإنه يمنع من الصرف. وقلنا وزن الفعل أو قلنا على وزن فعلان بشرط أن لا يكون مؤنثه على وزن فعلانة، وكذلك وزن الفعل بشرط أن يكون على وزن أفعل ولا يكون مؤنثه بتاء، مثل أحمر حمراء، ولكن أرمل مؤنثه أرملة فإنه لا يمنع من الصرف، فإنه لا يمنع من الصرف. هذا كل ما أردنا قوله في هذا الدرس بتفصيل أكثر عن الأجرمية. واضح هذا الكلام، ولكن حقيقة لو تتبعته لن يخرج عنه إلا القليل القليل. نتوقف عند هذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. إخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس التاسع من مجالس شرح المتممة الأجرمية للحطاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله فصل: تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني، وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى، ويسمى مقصورة. وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي والمرتقي، ويسمى منقوصة نحو يوم يدعو الداعي ومهطعين إلى الداع. وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيبوا داعي الله. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف نحو زيد يخشى ولن يخشى. وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي، وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي، والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم. هذا من الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كيفية ظهور الحركات على الأسماء والأفعال، أي في آخرها. فهناك حركات تظهر، وهي الحركات المقصود بها الضمة والفتحة والكسرة، أما السكون وإن كانت هي رابعة ولكن هي خلو الحرف من الحركة. فالحركات ثلاث: ضمة وفتحة وكسرة، والضمة قد يزاد فيها بنون زائدة تلفظ ولا تكتب، وهي تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر. والأصل في الكلام أن تظهر عليه الحركة في حال الرفع أو في حال النصب أو في حال الكسر أو في حال الإعراب إذا كانت مبنية أو كانت معربة. لكن هناك كلمات كثيرة تخرج عن الأصل فتقدر عليها الحركات تقديرا، هذا هو الذي يتكلم عنه المؤلف في هذا الفصل. يقول: تقدر الحركات الثلاث أي الضمة والفتحة والكسرة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني. هذا الذي يسميه العلماء بالاسم المضاف إلى ياء المتكلم، تتعذر فيه أو تقدر فيه جميع الحركات، والمقصود بالحركات الحركات الثلاث، تقدر فيه بسبب الياء، إذ أن هذه الياء وهي ياء زائدة تدل على المتكلم. لماذا نقول ياء زائدة؟ لأننا سنفرق بينها وبين الياء الثابتة بعد قليل وهو الاسم المنقوص. فهنا ياء زائدة من كلمة غلام، أضفنا إليها ياء مضافة، غلام مضاف والياء مضاف إليه. هذه الياء تجبر الحركة مهما كانت، سواء كانت ضمة أو فتحة أو كسرة، تجبرها على أن تنكسر، فتقدر عليها الحركة تقديرا. لماذا؟ لاشتغال المحل بالحركة المناسبة وهي الكسرة. فتقول: جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء الآخر، منع من ظهور الضمة ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، والسبب دخول ياء المتكلم، وياء المتكلم مضاف إليه، فغلام مضاف والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، مبني على ماذا؟ مبني على السكون. جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مخفوضة بالضمة والكسرة والفتحة والكسرة، وكل الحركات قدرت عليها تقديرا. قال: وفي الاسم المعرب أي أيضا تقدر الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، هذا الذي يسمى بالاسم المقصور نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى، ويسمى مقصورا. الاسم المقصور هو الاسم الذي لا نستطيع أو تعذر ظهور الحركات عليه، فقصر عن إظهار الضمة وإظهار الفتحة وإظهار الكسرة، فسمي بالاسم المقصور. وذكر أمثلة: الفتى، تقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره على الألف، منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى، الفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. وكذلك المصطفى وموسى وحبلى. لكن طبعا من باب الفائدة المؤلف عندما ذكر كلمة موسى وحبلة ماذا يريد بذلك؟ هذه أسماء ممنوعة من الصرف، فكذلك يقول أن الممنوع من الصرف كذلك تتعذر عليه الحركات، ولكن أي حركات؟ حركة الضمة وحركة الفتحة. لماذا؟ لأن الكسرة لا تظهر على الاسم الممنوع من الصرف، فإن الاسم المجرور يبنى على الفتحة لأنه ممنوع من الصرف إلا إذا أضيف الاسم أو عرف بأل التعريف. قال ويسمى مقصورا، قال وتقدر الضمة والكسرة أي بخلاف الفتحة، أي تظهر الفتحة فقد تقدر الضمة والكسرة. أين؟ قال في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي والمرتقي، ويسمى منقوصا. الاسم المنقوص هو الاسم الذي في آخره ياء لازمة. ماذا إيش يعني لازمة؟ يعني من أصل الكلمة، من تفعيلة الكلمة. الكلمة تتكون من فاء وعين ولام، هذا أصلها. فالياء هذه لام الكلمة، أي آخر حرف في أصل الكلمة، هذه لام، هذه ياء لازمة، بخلاف الياء التي أخذناها قبل قليل ياء المتكلم ياء زائدة. هذه الياء اللازمة تظهر عليها الفتحة فقط لخفتها، ولا تظهر الضمة ولا الكسرة. لماذا؟ لأنها أسماء منقوصة. ماذا نعني بمنقوصة؟ أي نقص ظهور الضمة والفتحة والكسرة عليها، مثل يوم يدعو الداعي. الداعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره أي على الياء. لكن طبعا تقول لي لا يوجد ياء هنا. نعم هنا لا يوجد ياء. لماذا لا يوجد ياء؟ حذفت الياء لالتقاء ساكنين. ولا يوجد التقاء ساكنين هنا، بل حذفت الياء بوجود أل التعريف، فهنا حذفوا الياء، هذا تسهيلا على النطق أو تخفيفا عليه. نعم الداعي أصلها الداعي. الداعي فاعل مرفوع على مترفية الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، الياء ليس الظاهرة في سياق هذه الآية. طبعا يقولون بسبب وجود أل التعريف خفف النطق من كلمة الداعي فحذفت الياء. كذلك قوله تعالى مهطعين إلى الداع، كذلك هنا الداع كذلك حذفت الياء، وأصلها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. لماذا مقدرة؟ لأنه اسم منقوص منع من ظهورها في الكلمة الأولى والثانية الثقل، لكن تظهر الفتحة لخفتها. قال وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيبوا داعي الله. أجيبوا أنتم، داعي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنها خفيفة، بينما الضمة والكسرة لا تظهر على الاسم المنقوص لثقلها. قال وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل، الأفعال المعتلة التي تنتهي بألف أو واو أو ياء. تقدر الضمة والفتحة، طب والسكون؟ قلنا السكون ليست حركة. طيب والكسر؟ الكسرة، الكسرة لا تظهر بالأفعال، فالأفعال لا تكسر لا تخفض، لا ننسى هذا. الضمة فقط، الكلام هنا عن الضمة والفتحة. تقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف نحو زيد يخشى. يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأنه معتل بالألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. ولن يخشى، يخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. قال وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي، وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي. في يدعو ويرمي أي المعتل بالواو والمعتل بالياء لا تظهر الضمة للثقل، وتظهر الفتحة لخفتها هنا في الفعل المضارع الذي يعتل بالواو والياء. قال والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم، أي بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. تقول لم يدعو ولم يرمي ولم يخشى. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل: الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين، والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة، يجمعها قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كاملا. قال فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. طبعا أخذنا باستفاضة الكلام عن الممنوع من الصرف، وقلنا الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل. بماذا يشبه الفعل؟ بأنه لا يخفض بالكسرة، وأنه لا ينون كذلك، لا يلحقه التنوين، لا يصرف أي لا يلحقه التنوين، ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. تعريفه هو الاسم الذي أشبه الفعل. لماذا؟ لوجود علتين فرعيتين، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. يعني يوجد علة واحدة تجعل الاسم ممنوعا من الصرف، أو يوجد علتان تجعل الاسم ممنوعا من الصرف. أما العلة الواحدة فأحد ثلاث: التأنيث بالألف الممدودة، أو التأنيث عفوا التأنيث أو الاسم المؤنث آخره ألف، سواء كانت ألف ممدودة كصحراء أو ألف مقصورة كحبلى وسلمى، أو أن يكون الاسم على وزن صيغة منتهى الجموع.
الله أكبر. الله
نعيد إذا، بارك الله فيكم حتى انتهينا من الأذان. العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين إما أن تكون ألف، يعني اسم مؤنث عفوا ينتهي بألف، أو تأنيث ينتهي بألف، سواء كانت هذه الألف ممدودة مثل صحراء وحمراء وأشياء، أو ألف مقصورة مثل قصوى وحبلى وسلمى وفدوى. هذه تمنع الاسم من الصرف مطلقا. العلة أو الشيء الآخر الذي هو علة يقوم مقام العلتين ما يعرف بصيغة منتهى الجموع. يقول المؤلف رحمه الله فالجمع، عندما قال والعلل التسع هي الجمع، يريد بالجمع جمع منتهى الجموع أو صيغة منتهى الجموع، لأن الكلمة قد تجمع على جمع ثم هذا الجمع يجمع على جمع ثاني وينتهي عنده، فيقال هذا صيغة منتهى الجموع أي انتهى عنده الجمع. قال فالجمع شرطه، أي شرطه حتى يكون ممنوعا من الصرف، هذا كله أخذناه لكن باب المراجعة، أن يكون على صيغة منتهى الجموع. مثل كل، كلمة كل جمعها أكلب، صيغة منتهى الجموع أكالب، وهكذا. قال وهي صيغة مفاعل، هذا أصلها مفاعل، نحو مساجد ودراهم وغنائم، أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير وفوانيس وقواعد وقوانين إلى آخره. قال: وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. يعني هذه العلة لوحدها تمنع من الصرف. وأيضا الألف المؤنث بنهايته ألف ممدودة أو مقصورة أيضا هذه لوحدها تمنع الاسم من الصرف. ما تبقى من الممنوع من الصرف لابد من وجود علتين لابد أن يتحققا في الكلمة حتى يمنع الاسم من الصرف. قال: وأما وزن الفعل فالمراد به إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل كشمر بتشديد الميم شمر، وضرب بالبناء للمفعول وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوء بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه. مثال ذلك قال: كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس. لاحظ هذه أحمد الهمزة والياء في يزيد والتاء في تغلب والنون في نرجس، هذه كلها تبدأ فيها الأفعال وتدل على الفعل على الفعلية، لكن عندما جاءت أشبهت بالاسم فمنعت من الصرف. لكن هذه علة واحدة لا تكفي لوحدها، لابد أن يكون معها العلة الأخرى وهي علة التعريف التي قال قبل قليل. والعلة التسعة هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف. ماذا يقصد بالتعريف؟ التعريف يريد ذلك العلمية. قال: وأما العدل فهو خروج الاسم، طبعا العلمية يعني يكون علم، يكون علما، أحمد علم وأحمد على وزن الفعل، فهاتان علتان منعت الاسم من الصرف. قال: وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إما تحقيقا كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة. فأصل جاء القوم أحاد، جاءوا واحدا واحدا، وكذا أصل الموحد، وأصل جاء القوم مثنى أي جاءوا اثنين اثنين، وكذا في الباقي. وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر، لذلك في كلمة مثنى وثلاث ورباع وأحاد وخماس وسداس وسباع وثمان وتساع وعشار، هذه كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها معدولة عن الأصل الأحاد أي واحدا واحدا، مثنى أي اثنان اثنان، خماس أي خمسة خمسة، وهكذا. هذا تحقيقا أو حقيقة الاسم عدل عن أصله، أو تقديرا وهو الأعلام التي على وزن فعل أو الصفات التي على وزن فعل كما سنذكر بعد قليل كعمر وزفر وزحل، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية قدروا فيها العدل، وأنها معدولة عن عامر وعن زافر وعن زاحل. قال: وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. التأنيث بالألف ذكرناه قبل قليل، الألف الممدودة والألف المقصورة. التأنيث بالتاء أي تنتهي بتاء مربوطة، مثل حمزة وفاطمة أو فاطمة ورقية. والتأنيث بالمعنى مثل حمزة مؤنث، أو مثل زينب عفوا مؤنث تأنيثا معنويا لكن لفظه مذكر، حمزة مؤنث تأنيثا لفظيا والمعنى مذكر، وفاطمة مؤنث تأنيث معنوي ولفظي. قال: فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكرياء وأشياء. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها فتقوم مقام العلتين، أي منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع والمؤنث بنهايته ألف لوحدها تمنع من الصرف ولقد ذكرناه. قال: وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية، أي مؤنثة بتاء مع العلمية، سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنثك فاطمة. وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء، فيمنع أو يمنع مع العلمية، أي يمنع الصرف مع العلمية، لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد، أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر، أو أعجميا كجور كجور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعد جاز الصرف وتركه، أي جاز أن يصرف وجاز أن يمنع من الصرف، وهو الأحسن. إذن واضح ما هي التأنيث. قد تكون التأنيث بألف، أي نهايتها ألف، قد تكون ألف ممدودة أو ألف مقصورة. الألف الممدودة صحراء، حمراء، أشياء، زكريا، والألف المقصورة سلوى، حبلى، قصوى، سلمى، وهكذا. المؤنث بالتاء قد يكون مؤنثا بتاء ومعناه معناه يدل على أنثى، مثل فاطمة آخرها تاء مؤنثة، تاء تأنيث التي تسمى التاء المربوطة. وقد تكون تاء مربوطة، هذا الاسم نهايته تاء مربوطة ويدل على مذكر، مثل حمزة. على كل حال كلاهما ممنوع من الصرف إذا دل على العلمية. بالنسبة للتأنيث بألف يكفي أن يكون مؤنث بألف، سواء يدل على العلمية أو على أي شيء آخر، المهم أن يكون مؤنثا. تقول صحراء وتقول أشياء، كلها مؤنثة بألف ممدودة، وسلمى وقصوى مؤنثة بألف مقصورة، كلها ممنوعة من الصرف، وتكفي أنها تنتهي بألف. بينما المؤنث بالتاء هذه علة واحدة، وعلة العلة لفظية، لكن لابد أن يضاف إليها شيء آخر وهو العلمية، التعريف الذي ذكره المؤلف قبل قليل بالتعريف، وهو يريد بذلك العلمية. لابد أن يكون هذا الاسم المؤنث بالتاء يدل على علم، لابد أن تتحقق علتان حتى يمنع من الصرف. وهناك تأنيث بغير تاء ولا بألف، وهو التأنيث الذي يقال عنه التأنيث المعنوي، ليس نهايته ألف ولا تاء مربوطة، لكن معناه يدل على مؤنث، هذا يمنع من الصرف إذا كان علما، لكن لابد أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف. إذا كان ثلاثة أحرف مثل دعد وهند لا هذا لا يمنع من الصرف، وإن كان يجوز منعه ويجوز صرفه، والأحسن أنه يمنع. لكن اشترط بعض العلماء، قالوا لابد أن يكون زائدا عن ثلاثة أحرف مثل سعاد، وربما يكون ثلاثيا، ولكن بشرط أن يتحرك الوسط مثل سقر، أو أن يكون أعجميا مثل جور. قال أو منقولا من المذكر إلى المؤنث، كلمة مذكرة سميت بها أنثى مثل زيد، يراد بها أنثى، زيد ثلاثة حروف، لكن لأنها نقلت من المذكر إلى المؤنث منعت من الصرف. سقر ثلاثة حروف لكنها محركة الوسط فمنعت من الصرف. جور ثلاثة حروف، أنا لا أعرف الحقيقة هي جور أم جور، لكن لا حقيقة هي جور وليس جور، نعم بضم الجيم وسكون الواو، اسم بلد بفارس، منع من الصرف لحصول الثقل بالعجمة في لسان العرب، قاله صاحب الكواكب الدرية الشارح للمتممة الأجرومية. أما الأصل في المؤنث المعنوي أن يكون فوق الثلاثة حروف مثل سعاد، جاءت سعاد ومررت بسعادة ورأيت سعادة وهكذا. أما هند ودعد قال جاز الصرف وتركه وهو الأحسن. قال وأما التعريف فالمراد به العالمية وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد ومع العدل كعمر وزفر. وبالمناسبة العدل أسماء محدودة في اللغة العربية قريب الاثنى قريب من الاثني عشر عشر اسما، زفر وزحل وقثم ومضر وعمر وزفر، عدها العلماء، هي أسماء مسموعة بالمناسبة، وهذه كما قلنا قبل قليل هي معدولة تقديرا بخلاف الأرقام من الواحد إلى العشرة. قال ومع التأنيث كما تقدم، أي المؤنث تأنيثا بالتاء أو مؤنثا معنويا إذا كان علما. عرفنا ما هو التعريف الذي يريده المؤلف أي العلمية. قال ومع التركيب المزجي، أي علة العلمية مع التركيب المزجي. التركيب ثلاثة أقسام: تركيب إضافة أي كلمة مضاف ومضاف إليه مثل عبد الله، وتركيب إسناد جملة قيلت ثم تحولت اسما لشخص أو لمكان مثل تأبط شرا، خرج رجل ووضع السكين تحت إبطه يريد الثأر، فسألوا أمه عنه أين ابنك فلان، فقالت تأبط شرا أي وضع الشر وهي السكين تحت إبطه، فصارت اسما له وصار معروفا عند العرب بتأبط شرا. جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، وهو خال الشنفري شاعر جاهلي صعلوك من الصعاليك، يقولون شاعر صعلوك، وهذا كان له ثأر لأبيه فأقسم أن يقتل 100 رجل، قيل أنه قتل 99 نفسا ثم مات، فجاءوا من حقدهم عليه وقطعوه إربا بالرماح والنبال والسيوف، قيل أن عظمة من كاحله أو عظمة منه أصابت كاحل أحدهم فمات مسموما بها. الله تعالى أعلم. قصص العرب كثيرة، أقصد أساطيرهم كثيرة، العرب الجاهليون أو ما روي عن أهل الجاهلية، فلا تصدق كل ما يقال، والله تعالى أعلم. هذه قصة مذكورة في التاريخ. القسم الثالث من التركيب، قلنا التركيب الأول تركيب إضافة، التركيب الثاني تركيب إسناد، وكلاهما هذا لا يمنع من الصرف. القسم الثالث التركيب المركب تركيبا مزجيا مثل بعلبك وحضر موت ومعد يكرب، هذه كلها جمل مزجت في بعضها فأعطتنا كلمة واحدة فمنعت من الصرف، تقول رأيت معد يكرب، رأيت جاء معد يكرب، ورأيت معد يكرب، ومررت بمعد يكرب، بمعد يكرب ليس بمعد يكرب، بمعد يكرب، وكذلك حضرموت وبعلبك وغيرها إذا كانت علما. قال ومع الألف والنون، أي العلم مع الألف والنون يمنع من الصرف، كعثمان، هذه ألف ونون زائدة أصلها عثم أو عثم لا أدري، ومع العجمة كذلك العلم، طبعا عثمان وعدنان وغسان، ومع العجمة أي العلم مع العجمة أي العلم الأعجمي كإبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى وهارون، كلها أعلام أعجمية ممنوعة من الصرف. قال وأما التركيب والمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه كبعلبك وحضر موت، فلا يمنع الصرف إلا مع العالمية. قال وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العالمية كعمران وعثمان، وأيضا هناك علة غير العالمية، إذا وجدت يمنع الاسم المزاد بألف ونون وهو الوصف أو الصفة. قال ومع الصفة بشرط ألا تقبل التاء كسكران، يعني لا تكن سكرانة، هذه معنى تقبل التاء في التأنيث. لأن مؤنث سكران الذي يقبل الذي يمنع من الصرف مؤنثه سكرا. نعم. قال سنتكلم عنها بعد قليل. قال وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة. يقول جميع أسماء الأنبياء، أو قال هي هذه الواو ليست واو عطف بالمناسبة، وأنا ظننتها واو عطف فكسرت جميع، بل هي واو استئناف، ليته وضع نقطة بعد إسحاق. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأيضا ألحق بها نوح ولوط وشيث، لماذا؟ لخفتها. قال ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية، يعني علم والعجمة علتان. قال ولذلك صرف لجام ونحوه. لجام كلمة ليست عربية ولكن صرفت، لماذا؟ لأنها ليست علما، واللجام هو اسم لآلة تجعل في فم الفرس. قال وأن يكون زائدا على الثلاثة، أي إذا كان ثلاثة أحرف حتى لو كان أعجميا فإنه يصرف، مثل نوح ولوط وشيث. قال فلذلك صرف نوح ولوط لخفتها، وهكذا جاءت القرآن الكريم. لماذا صرفت كلمة نوح مع أن نوح كلمة ليست عربية؟ لأنها ثلاثة حروف وهكذا سمعها العرب. قال وأما الصفة أي العلة غير العلمية، علة الوصفية. قال فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء، مع العدل كما تقدم في مثنى وثلاث، ومع الألف والنون بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان بفتح الفاء، ولا يكون مؤنثه على وزن فعلان نحو سكران، فإن مؤنثه سكرا، ونحو ندمان منصرف. لماذا ندمان منصرف وسكران غير منصرف؟ سكران مؤنثه سكرة، لو كان مؤنثه سكرانة فإنه ينصرف. وبالمناسبة خطأ أن تقول سكرانة، بل تقول فلانة سكرا وفلان سكران، بينما ندمان فإنه يصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه ندمانة، فلانة ندمانة. هذا معنى قوله بأن يكون على وزن فعلان ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة. قال نحو سكران فإن مؤنثه سكرا، ونحو ندمان منصرف لأن مؤنثه ندمانة إن كان من المنادمة. ومع وزن الفعل، هذا الشيء الثالث الذي أو العلة الثالثة، مع الوصفية يمنع من الصرف وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل، هذه التي نقول فيها التفضيل. قال وأن لا يكون مؤنثه بالتاء نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء، ونحو أرمل منصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه أرملة. قال ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب كقراءة نافع سلاسلا، يعني أصلها سلاسل على وزن مفاعل، لكن لماذا صرفت؟ لماذا؟ تناسب آخر آي، تناسب آخر الآي، وقوله تعالى قال وقواريرا، وقواريرا كذلك صرفت للتناسب. قال وللضرورة، لضرورة ماذا؟ أي لضرورة وزن الشعر، إما بأن لا يستقيم الوزن إلا بالتنوين كما في قول الشاعر ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، عنيزة مؤنث بتاء وهو علم، لكنه صرفها لماذا؟ ضرورة شعرية. قال: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. وربما يستقيم الكلمة بغير التنوين، لكن يقولون يحصل بمنعه زحاف يخرج عن السلامة، كقوله أعد ذكر نعمان. نعمان ممنوع من الصرف، لكن صرفها ليس لوزن الشعر بل لمنع زحاف الكلام حتى يخرج عن السلامة، فإن نعمان لو فتحت نونه من غير تنوين لاستقام الوزن، لكن يحصل به زحاف. هذا الزحاف كلمة في الشعر، يعني أن يسقط بين الحرفين حرف من التفعيلة فيزحف أحدهما إلى الآخر، هكذا يقولون، لا يهمك الأمر كثيرا. طيب نتوقف عند هذا القدر، هذا كله أخذناه، لكن باختصار الاسم ممنوع من الصرف إذا وجدت فيه علة العلمية مع المؤنث بالتاء أو المؤنث المعنوي أو مع العجمة أو مع وزن الفعل أو مع الاسم المعدول أو مع الذي ينتهي بألف ونون زائدة أو المركب تركيبا نسجيا فإنه يمنع من الصرف، أو إذا كان الاسم وصفا مع ينتهي بألف ونون أو على وزن الفعل أو على معدول فإنه يمنع من الصرف. وقلنا وزن الفعل أو قلنا على وزن فعلان بشرط أن لا يكون مؤنثه على وزن فعلانه، وكذلك وزن الفعل بشرط أن يكون على وزن أفعل ولا يكون مؤنثه بتاء، مثل أحمر حمراء، ولكن أرمل مؤنثه أرملة فإنه لا يمنع من الصرف، فإنه لا يمنع من الصرف. هذا كل ما أردنا قوله في هذا الدرس، بتفصيل أكثر عن الأجرمية واضح هذا الكلام، ولكن حقيقة لو تتبعته لن يخرج عنه إلا القليل القليل. نتوقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.